موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما أدري من أين أبدأ بعد أن سمعت الأبيات التي سمعت، وصاحبكم شاعر، لكن المشكل أنني لا أستطيع أن أقول في تلك الأبيات شيئا أكثر من هذا لأنها قلت فيها، فكأني أمدح نفسي إن مدحته، ولكن هو صورني على غير ما أنا عليه، أيه جبر ومناظرة وكذا، أنا رجل مسكين. لكن نسأل الله تعالى أن يصدق ظنه، أن يغفر لنا ما لا يعلم ولا تعلمون. القضية الثانية التي أحب أن أكلمكم فيها هي موضوع هذه الكلمة التي اجتمعنا لها، وفي الحقيقة أنا اطلعت عليه عندما اطلعتم عليه، ولعلكم اطلعتم عليه قبلي، وفي الواقع غبي علي وجه النظر فيه لأني ما فهمت طرائق فهم القرآن، فما أعرف هذا الموضوع كيف أكلمكم فيه وأنا لم أتصوره. لكن بما أن مخيمكم هذا كما أخبرني الدكتور عبد المحسن حفظه الله أنه مخيم لجمعية تعنى بكتاب ربنا سبحانه، فهذا يحملني على أن أحدثكم حديثا كنت أرى الناس ولا أزال أراهم بحاجة إليه، ذلك أنكم تعلمون أن ربنا سبحانه رحم هذه الأمة بأن أيقظ أهلها إلى الرجوع إلى دينهم، وفهم الناس أنه لا خير لهم ولا ذكر لهم إلا بالرجوع إلى هذا الحبل الممدود إليهم من ربهم، أعني كتابه سبحانه. لكن رجعتهم كانت رجعة عاطفية أكثر منها علمية قرآنية، كانت رجعة وجدانية، ثم رحم ربنا سبحانه هذه الأمة رحمة أخرى فرشد سبحانه هذه الرجعة، فصرنا نرى الناس في شتى بلاد المسلمين يعتنون بكتاب الله. لما كنت أدرس في الجامعة في الرباط كان يأتيني بعض الشباب الذين يدرسون في البكالوريوس وعرفوا وفطنوا إلى أن شهادتهم وأعلى منها بدون كتاب ربنا هي كما كان يقول لي شيخنا مصطفى النجار السلوي ورحمة الله عليه شهادة زور، كان يقول هذه الشهادات، شهادة البكالوريوس، الدكتوراه، شهادة الماجستير، موجز في الدراسات الإسلامية، موجز في علوم الشريعة، وهو أصل علوم الشريعة التي منها تصدر وإليها ترجع، وهو كتاب الله لا يحفظه ولا يحسنه، يقول هذه شهادة زور. ففطن هؤلاء الطلبة إلى أنهم ينبغي ألا يحملوا شهادة زور، فكان أحدهم يقول لي أريد أن أذهب أحفظ القرآن، وهو انتهى من البكالوريوس يريد أن يعيدها جذعة فيذهب إلى البادية وإلى الكتاتيب فيلتقي مع ابناء 6 سنين والسبع سنين وهو ابن 20 سنة وابن 22 سنة. فجاءني أحدهم مرة وقال الشيخ الآن هذه قضية أطفال كيف نصنع، قلت له أنت ما زلت طفلا في العلم، هذا أنت جثتك جثة رجل، لكن مستواك العلمي مستوى طفل، فلا يضيرك حينئذ أن تجلس مع هؤلاء الأطفال. ثم لما يعني طوفنا في الأرض قليلا والتقينا بأصناف الناس والتقينا بأصناف طلبة العلم من البلدان من بلدان شتى، وجدت في كثير منهم ولعلي إن قلت أكثرهم لم أبعد، وجدت اشتغالا بشتى أنواع العلوم. هؤلاء يشتغلون بالعقيدة، هؤلاء يشتغلون بالحديث، هؤلاء يشتغل. أنا وجدت رأيت من يريد أن يشتغل بالأصول أولا، أصول الفقه أولا، ما درس فقها ولا عربية ولا، ولكنهم جميعا يجتمعون في سمة واحدة، لا يبدأون بكتاب الله. فجعلت أتأمل أين يؤخذ بالناس ذات اليمين وذات الشمال عن كتاب ربهم، وأي علم يراد طلبه وكتاب الله تنأى عنه الطلبة، وأي استقامة تراد لم يوجهها كتاب الله، وأي اشتداد صلب يراد في باب العلم ولم يشده كتاب الله. فنعقد الدورات، دورة في كتاب كذا، دورة في كتاب كذا، دورة في كتاب كذا، في العلم فلاني، في العلم العلتاني، وكتاب الله يزاحم ويتخذ له الضرار بالكتب. ونجتهد في رمضان، هذه دورة علم، دورة قرآن، وهذه دورة تجويد، وهذه تسميع، وهذه تحفيظ، وأحدنا يفرح إذا حفظ جزئين أو ثلاثة أو خمسة. قصارى همك يا طالب العلم أن تحفظ خمسة أجزاء وعشرة أجزاء من القرآن. يروى عن عائشة الله أعلم بصحة ذلك وعدم صحته أنها كانت تقول: عجبت لمن يعيش 60 عاما كيف لا يحفظ 60 حزبا. وهذا وإن لم يصح عن عائشة فهو حقيق لأن يعجب له، كيف هذا الذي يعيش 60 عاما لا يحفظ 60 حزبا. والأغرب من ذلك أنه يقعد وينظر لترك حفظ القرآن، فيقول القائل: ليس واجبا أن يحفظ كتاب الله. والأصوليون يقولون إنه لا يجب على المجتهد أن يحفظ القرآن بل يكفيه أن يعرف آية الأحكام، ولا يجب عليه أن يحفظها بل يكفيه أن يعرف مظانها. فإذا كانوا يشترطون هذا في المجتهد، أنا لا أريد أن أكون مجتهدا، فقط أريد أن أكون طالب علم، فلا إذا حفظت الفاتحة فيجب أن تفرح لي. هذا التنظير والتقعيد والتأصيل لاطراح كتاب الله ظهريا. ما الخير في هذا العلم الذي ينتج لك إهمال كتاب الله؟ لأي شيء تريد أنت هذا العلم إذا لم تكن تريده للعمل؟ وأي عمل تراه أعظم في القربة إذا لم يكن عملا بما بأحب شيء إلى ربنا سبحانه وما خرج منه وهو كلامه؟ لا يتقرب إلى الله بشيء أحب إليه مما خرج منه وهو كلامه سبحانه. الصحابة الأشعريون كانوا إذا كانوا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث يخبر أنه يعرف منازلهم. هذا جيش فيهم الأشعريون، فيهم قرشيون، فيهم الأنصار، والأنصار فيهم القبائل، وفيهم أصناف الناس هذو، وكل الناس ينحاش بعضها إلى بعض وينضم بعضها إلى بعض، وهذا معسكر فلان وهذا مخيم فلان. الأشعريون يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم منازلهم بصواتهم بالقرآن إذا جن الليل. هذا يعني عندما تسمعون عثمان كيف كان يقرأ ويختم القرآن في ليلة، هذه أمور طلبة العلم طلبة القرآن يودون استبعادها بل يستبعدونها ويقول هذا من مبالغات. لماذا؟ لأنه إذا صدقه رأى نقص نفسه وشان صدقك عند الناس كذبهم وهل يطابق معوج بمعتدلي. فعندما يرى اعتدالهم يظهر له اعوجاجه، وهو الذي يعد نفسه كيت وكيت وذيت وذيت، وأنت ما ذهبت ولا رجعت ولا سرت ولا. يحدث رجل من العلماء أن امرأة سألته هذا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث وأنا أسمع. يقول سألتني امرأة قالت لي يا شيخ أنا لي عادة في ورد الليل في قيام الليل، عندي عادة كنت أقوم بورد الماء، الآن كبرت وعجزت، ألم الركب، ألم الظهر، ألم كذا، فلا أستطيع أن أقوم إلا بجزء في الركعة، هل يجوز ذلك؟ هل أنا مقصرة؟ هل أنا كذا؟ الشيخ يستحي هو، لعل الشيخ نفسه لا يقوم بهذا الذي تقوم به هذه المرأة العجوز حال عجزها وضعفها. يحدثني شيخي مصطفى النجار رحمة الله عليه أن شيخه أحد شيوخه كان يدخل المدرسة التي يدرس فيها مسجد في يعني في الليل، قال يصلي بخمسة أحزاب في الركعة، يعني بجزئين ونصف في الركعة، وإذا كان هذا يحدثني به وأنا مرة أحاجه، لأن كنا ندرس الفقه معه وأقول له يا شيخ هذه كتب المالكية المتأخرين ما فيها الدليل، ينبغي أن يعتنوا بالدليل وكذا وكذا، فغضب هو من إنكاري، قال أنت احفظ البخاري لا تقول لي دليل فقط، احفظ البخاري إن شئت، أين ذلك العالم الذي إذا رفع كفيه إلى الله استجاب الله دعوته فغيرت دفة التاريخ؟ فحدثني بأضرابه بشيوخه الذين كانوا يجمعوني إلى العلم، يجمعوني السمت، يقول لي كان الشيخ يذكر وذكر لي هذا كان سبب ذكر هذه القصة، يقول هذا الشيخ كان يدخل الصبح يؤذي في الخامسة صباحا، يأتي المسجد وفي الواحدة صباحا، قال يمكث يصلي لا يركع إذ تيقع خمسة أحزاب من القرآن، ثم يركع ويستمر كذلك إلى أن يصلي الصبح فيجلس بعد ذلك للطلبة، ويمكث بالتدريس إلى أن يكون قريبا من الظهر فيذهب إلى بيته لينام قليلا ويستعد لي بعد ذلك. يحدثني رجل من شيوخي عن أحد أهل شيوخ الشام، سأل الله تعالى يفك الكرب على المسلمين، ممن كان يدرس القراءات في المسجد الحرام اليوم كله، وهو إما يقرأ قرآن أو يسمع قرآن، هذا يومه، ثم بعد ذلك يأتيه سائل فيصدق عليه، وربما تعب من الجلوس وألمته ركبته فيقوم فيطوف. متى تزاحم هذا الناس؟ كيف تصنع لمزاحمتهم؟ ما الذي لديك؟ أنا أعرف رجلا، هذا ذهب أرسلت أخي ليحفظ عنده القرآن في بادية بوادي المغرب، هذا الرجل مكث 50 سنة يحفظ كتاب الله، وأنتم تعرفون أن عندنا في المغرب الناس لا تحفظ القرآن من المصحف إنما تحفظه من اللوح، فيوقظهم قبل صلاة الصبح، قبل أذان الصبح، وليؤذن الصبح متى ما شاء، يعني أحيانا الصبح يصل عندنا في المغرب في 23 دقيقة، هم يستيقظون ساعة قبل الصبح، يعني ما يكادون ينامون إلا وأيقظهم ليراجعوا ألواحهم، ثم ليمسحوها يغسلوها، ثم ليصبغوها، ثم لتجف، ثم ليرسموا فيها يكتبوا فيها ما يلقيه عليهم شيخهم، ثم لتصحح الألواح، واليوم من الثالثة أو قبل الثالثة صباحا وهم مع كتاب الله إلى 12 ليلا، ثم يأتيك الآتي فيقول لك وهذا ألقي إلي، يقول لي مرة إنسان، من من الناس لا يغلط؟ من من الناس لا يقع في الإثم؟ فيقول لي مرة واحد هؤلاء الناس الذين يحفظون القرآن، وهذا رجل شاب ملتحي وملتزم هكذا يظن نفسه، فقال لي هؤلاء الذين يحفظون القرآن من غير فهم له كمثل الحمار يحمل أسفارا، فقلت له فغاضني ذلك جدا منه، وإنما جرأه على قوله ذاك أنه لم يعيش مع هؤلاء لينظر هو وليرى الذين عيشتهم التي عاشوها حتى جمعوا كتاب الله في صدورهم. فقلت له اسمع سأقول لك شيئا، أنت تقول هؤلاء الذين جمعوا القرآن في صدورهم لكنهم لم يفهموه كمثل الحمار يحمل أسفارا، وأنت لا تحمل القرآن فأنت كمثل حمار ولا تحمل أسفارا، لم يرك ربك صالحا لأن تكون حمارا يحمل أسفارا. ثم قلت لها كلاما يعني أشد من هذا أطويه عنكم، هؤلاء قوم، يقول ابن عيينة من جمع كتاب الله بين جنبيه فقد جمع النبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحى إليه. ثم تأتي أنت فتجعلهم كقوم ذمهم ربنا في كتابه، كيف فيكون عوام الناس أشد تعظيما لكتاب الله من طلبة العلم؟ ما فضل هذا العلم إذن؟ إذا ما لم يفيدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت، وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت. فخير ما يجتمع له الناس، خير ما تؤسس له المراكز، خير ما تنفق له الأموال، خير ما تبذل له الجهود، خير ما يزاحم به الوقت الذي كان مفروضا الذي كان يفرض أن تبقاه مع أهلك ومع أولادك ومع أمك وأبيك، خير ما تجعل في هذا هو اعتناء بكتاب ربك أو بحديث رسوله صلى الله عليه وسلم، أو بما صدر منهما ولا يصدر منهما إلا بعد وجودهما. أما أن يزاحم كتاب الله، يا فلان تحفظ القرآن؟ لا، من أين جيت؟ جيت من دورة كذا، من كتاب كذا، والله كنا نحضر دورة نخبة الفكر، لا نحضر نخبة كذا. جاني مرة إنسان قال لي عندنا جمعية، وجمعية تعنى بتحفيظ الشعر والشعر الجاهلي والشعر كذا. قلت له هل هؤلاء الذين يأتونكم يحفظون كتاب الله؟ قالوا نريد أن تأتينا وتشجع الناس وتقول شيئا. قلت هل هؤلاء الذين يأتونكم يحفظون كتاب الله؟ قال والله ما، قلت لا أتيكم، أخاف أن أشجع الناس على أن يهتموا بشعر العرب ويزاحموا بذلك كتاب الله. كل شيء جميل أن تحفظه وتقرأه وتدرسه وتتفهمه بعد كتاب الله. ثم لا يقول أحدكم أنا الآن عمري 30، عمري 40، عمري 50، 60، 70، هل أنت تسابق الناس؟ من تسابق أنت؟ أنت في سباق مع أحد؟ أنت لا تسابق أحدا. الصحابة من الناس، من الصحابة من كان يسلم وهو ابن 50 سنة وفي ذلك الوقت يتعلم القرآن. المهم أن تسلك الطريق التي يرضيك، التي ترضي ربك عنك. وإذا ميت ولم تحفظه فليس ذلك بضائرك، لأنك مت وأنت مشتغل بكتاب ربك وبكلام ربك. فمن خير منك؟ كلكم يعرف الحديث هذا، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. من الناس من يجهل هذا الحديث، ولكن من الذي يصير هذا الحديث عنده عاملا يحب أن يدخل فيه فيتعلمه ويعلمه؟ هذا القضية. ففرحت أن علمت أن مركز آيات هو مركز يهتم بهذا، وحينئذ فالوقت هذا وقت غير ضائع، والمال مال غير ضائع، بل هو قربة مما يعني يحملنا حسن ظننا بربنا أننا من أجمل القرب إليه سبحانه. من جميل ما يذكر أهل السير في تراجم العلماء، ولا أذكر لكم إلا من إذا طرق اسمه أسماعكم لا ينصرف ذهنكم إلى قارئ قرآن ولا إلى عالم قراءات، إنما هو فقيه أو محدث أو تكلم في الرجال أو في العلل. أو ابن أبي حاتم إذا سمعتموه، حتى ما يقال الحديث هو العلل، قال أبي سألت أبي عن كذا، سألت أبا زرعة قال لم يتركني أبي أشتغل بهذا الشأن حتى أحفظ القرآن. ابن خزيمة الذي يلقب بإمام الأئمة ما تركه أبوه يشتغل بالحديث حتى يحفظ القرآن. عطاء يقول عرضت القرآن على ابن عباس 3 عرضات أقفه عند كل آية، هذه فيما نزلت وعلى ما نزلت وما حكمها وكذا وكذا. هذا العلم 3 عرضات على ابن عباس، تقف عند كل آية، بسم الله الرحمن الرحيم، متى نزلت، على من نزلت. وطبعا هو الكلام أدق من ذلك. يذكر الحافظ المغربي المشهور عبد الحي الكتاني، هذا حافظ مشهور جدا، طاف الأرض مشرقا ومغربا، هو صاحب كتاب كتابين مهمين جدا، أحدهما اسمه التراتيب الإدارية، يعني يملأ نفسك عجبا فقط في هرس المؤلفات التي هي مصدر لكتابه وجعلها في مقدمة كتابه لا في آخرها. العناوين فقط يمكن 3 أو 4 صفحات من العناوين وكلها في مكتبتهم، لأن هؤلاء كانت عائلة علمية معروفة. هذا الرجل يحدث عن رجل من علماء المغرب في جهة في جنوب المغرب اسمها درعة، رجل كان يلقب بأستاذ درعة أبي العباس الدرعي. هذا كانت عنده مدرسة لطلبة العلم. كيف كانوا يطلبون العلم؟ يقول كانوا يكتبون الثمن في اللوح. الثمن هو نصف الربع، أنتم أصغر تقسيمي عندكم هو الربع، نحن ما زلنا نقسم هذا الربع قسمين، والقسم منهما يسمى ثمنا، فكل حزب فيه 8 أثمان. يقول هذا أبو العباس الدرعي كان يلزم طلبته الآن يحفظوا القرآن، لكنهم سلك بهم طريقا طريق السلف الأولى التي يقول يعني التي يذكرها أبو عبد الرحمن السلمي في مسند الإمام أحمد، أنهم كانوا لا يتعلمون، كانوا يتعلمون 10 آيات فلا ينتقلون إلى 10 التي تليها حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل. قال فتعلم القرآن والعلم والعمل. هذا أبو العباس الدرعي كان يصنع شيئا قريبا من هذا، الطالب يكتب الثمن في لوحه فيحفظه، فإذا حفظه مر به على أستاذ التجويد فيجوده أمامه حتى يفرغ منه، حتى يقول أستاذ التجويد قد أحسنت، فينتقل إلى أستاذ الرسم. الرسم القرآني هذا رسم توقيفي لا يقاس عليه. أنتم عندما تقرؤون في القرآن الصلاة صاد لام واو، ولكن إذا كتبتها في المدرسة غلطت وغلطك الأستاذ، ولا يغنيك أن تقول له هكذا تكتب في القرآن، لأن إملاء القرآن إملاء لا يقاس عليه، رسمان لا يقاس عليهما، وهو رسم القرآن ورسم العروضيين. أهل العروض عرفتم العروض؟ فإذا انتهى من 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 شيخ الرسم انتقل إلى شيخ القراءات فيبين له ما في ذلك الثمن من القراءات، فإذا أتقنها انتقل إلى شيخ النحو اللغة العربية فيبين له ما فيها من الأحكام من النحو والصرف وكذا والشواهد كذا، فإذا انتهى منها انتقل إلى آخر الشيوخ وهو شيخ التفسير فيبين له ما في ذلك الثمن من تفسير فقها حديثا سيرة. حين يتقن ذلك عند أولئك الشيوخ 5 يكتب الثمن الذي يليه. أنا هذا عندما قرأت، طبعا هذا لم ندركه نحن في المغرب ووددت لو أدركناه، فتساءلت مرة وسألت الطلبة قلت لهم هذا الذي يحفظ البقرة فقط هذا يصير عالما كبيرا، لأنه حيث ما سألته في البقرة الرسم كذا القراءة كذا التفسير كذا اللغة كذا النحو شيء عجيب جدا. ولكن ترون أنهم لم يكونوا يصنعون شيئا إلا كتاب ربنا في طالعته في غرته. ولا خير فينا إذا لم نسلك ما سلكوا، ورحمة الله على مالك إذ يقول لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما أصلحت إلا بما لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ونحن آخر هذه الأمة ولا يصلحنا إلا ما أصلح أولها. شكر الله لكم. ولعل هم يقولون يجب على المتكلم أن يسكت عندما يطيب للسامعين الاستماع.